السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، هذه حلقة خاصة رتبها القدر، ذلك أن الحلقة الماضية كنت قد تحدثت فيها عن الإلحاد بين العقل وبين العلم، وأن الإلحاد إنما هو ضد العقل والتفكير العلمي، وأن العلم الحقيقي يؤدي إلى الإيمان، وأن الإلحاد ضد العلم أيضا. فشاهد الحلقة إخوة كرام فضلاء فقالوا يحسن أن نأتي بنموذج تطبيقي على هذه الحلقة. قلت يعني وما السبيل إلى هذا؟ قالوا هذا موجود، دلوني على إخوة في الإيمان من روسيا لهم قصة وماض مع الإلحاد، لكنهم لم يقفوا عند ظلمة الإلحاد، بل هنا مهمة، ولكن هنا من أهم المهم، اهتدوا إلى نور الإيمان. تعالوا بنا سويا نتعرف على هؤلاء الإخوة، وأنا أجمع للتعظيم والإجلال والتوقير، الذين نشأوا هناك في قلب روسيا قريبا من موسكو، بيت الإلحاد، من عقر دار الإلحاد هنالك. وكيف هداهم الله إلى نور الإيمان؟ رحلة شيقة تستحق أن نعيش معهم. تعالوا نتعرف على الضيفين الكريمين، الأخ روسلان ألكسندر، وبعد الإسلام عبد الباسط. نعم. مرحبا بك، لعلي نطقت الاسم الصحيح. نعم. صوابا، روسلان ألكسندر.
نعم. صحيح.
عبد الباسط بعد الإيمان، بعد الإسلام. أفغيني سافيلي، بعد الإسلام جبريل. نعم. مرحبا بك،
جزاك الله خير.
أفغيني سافيلي. نعم. الاسم هكذا صحيح؟
نعم صحيح.
الحمد لله، مرحبا بكما،
جزاك الله خير.
ما من شك أن الرحلة يعني فيها جاذبية، رحلة تستحق الاهتمام، فمن قمة الإلحاد إلى قمة الإيمان. لقد جاؤوني قبل الفجر وصلينا سويا وعشنا لحظات إيمانية طيبة، استشعرت فيها بأثر الإيمان الذي يملأ قلب الشابين الكريمين. الأستاذ روسلان ألكسندر، كيف كانت قصتك مع الإلحاد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من روسيا، ممكن نقول من وسط روسيا، يعني المدينة التي ولدت فيها اسمها سمارة.
نعم.
هناك مصنع للسيارات لادا، ربما هذا معروف في الدول العربية.
نعم.
ولدت هناك وعشت هناك شهرين، وعائلتي سافرت إلى مدينة مجاورة.
نعم.
اسمها أوليانوفسك.
نعم.
نعم. بسبب أن في هذه المدينة كانت مصنع للطيارات. نعم. للطيارات. وهذه المدينة أوليانوفسك هي المدينة ولد هناك لينين.
لينين.
لينين نعم. نعم و أوليانوف هذا اسم لعائلة لينين.
نعم.
لأن لينين هذا كنيته يعني ليس اسم حقيقي.
نعم.
نعم. وعشت في هذه المدينة وكنت أدرس في الثانوية العامة في المدرسة. وفي الحقيقة هذا الموضوع موضوع الدين أم الإلحاد ما كان موجودا في عائلتي تقريبا.
نعم.
نعم. وعشت حياة عادية يعني.
ماذا تقصد لم يكن موجودا في عائلتك؟ يعني عائلتك كانت مؤمنة؟ كانت مسلمة؟
أبي مسيحي.
مسيحية. نعم. مؤمنة بدين سماوي.
نعم.
كانت مسيحية.
نعم.
نعم.
ولكن المدرسة بذاتها كنت أدرس فيها وكنت شابا عاديا.
نعم.
يعني عندي اهتمامات عادية.
نعم.
عندي غايات عادية يعني ما كنت يعني كنت مثل آخرين.
نعم. نعم.
ولكن كانت عندنا مدرسة.
نعم.
يلينا نيكولايفنا وكنا نحترمها كانت تعلمنا علم بيولوجيا.
نعم.
نعم. وكانت مسؤولة عن فصلنا
علم الأحياء. نعم.
علم الأحياء. نعم. نعم. بالضبط علم الأحياء. نعم. وكنا نحترمها.
نعم.
فسبحان الله جئنا بمنهج الدراسي إلى مكان الذي تشره هناك إيديولوجيا أو نظرية داروين نظرية.
نعم.
التطور. فهي سبحان الله بدأت أن تشرح لنا يعني بسبب منهج الدراسي.
نعم.
وبسبب اعتقاداتها.
نعم.
يعني هي أصبحت تشرح لنا هذه النظرية بشكل يعني واسع والمفهوم. فسبحان الله قلت لنفسي قبل هذا ما كنت ملحدا كنت.
نعم.
صغير السن وتقريبا في 15 في 14 16 يعني كنت أفكر عن الإلحاد بشكل يعني عميق.
نعم.
فسببان جعلني ملحدا سبحان الله. السبب الأول أن منهج كلامها كانت يعني هكذا.
نعم.
هي كانت تقول أن رجال الدين أم الكنيسة أم المسجد يقول شيئا والعلوم والعلماء وعلوم البيولوجيا والكيمياء يقول شيئا آخرا.
نعم.
هذه النقطة يعني
ركزت عليها. نعم. هذه المدرسة
ولكن هذا غير صحيح.
نعم.
نعم يعني أنا فهمت هذا في المستقبل.
نعم.
نعم. ولكن في تلك المدة قالت لنا بصراحة هكذا. الرجال الدين عندهم يعني ينظرون إلى هذه القضية من طرف هذا. والعلماء هذا العالم جميعهم ينظرون إلى هذه القضية من طرف الثاني. فسألت من نفسي
قضية التطور ونظرية داروين.
نعم.
وتطور العالم.
نعم.
إلى آخر.
نعم. وهذا كان منهج وحتى. نعم. اليوم سبحان الله ربما هذا منهج رسمي في المدارس الروسية.
فسبحان. نعم.
والله المستعان سبحان.
نعم.
الله. نعم. فقلت لنفسي من أعلم الإمام الذي ممكن نقول لا يستطيع إلا أن يخطب الخطبة.
نعم.
أم العلماء الذين عندهم مختبرات
والبحوث والمعامل
نعم.
نعم.
فقلت لنفسي طبعا هؤلاء أعلم من رجال الدين.
نعم.
فهذه النقطة كانت مهمة. نعم. وفي نقطة ثانية.
نعم.
قلت لنفسي قضية الغيب.
نعم.
كيف إنسان يستطيع أن يغير أفكاره.
أيوة.
نفسه عائلته أقاربه حياته غايته في حياته بسبب الغيب. مثلا لا يرى الله ولا يرى الجنة ولا يرى النار فسبحان الله يغير حياته بشكل تام. قلت هذا ليس من العقل وهذا مستحيل. فسبحان الله دخلت في الإلحاد وكنت يعني أتفخر بهذا وقلت لا أخفي هذا أمام أصدقائي وأقاربي وهكذا.
هل تسمح لي أن أذكر لك ما فهمته منك؟
نعم.
هناك سببان.
نعم.
كان من وراء اقتناعك بفكرة الإلحاد.
نعم.
السبب الأول إنما هو السبب الذي وجدته شيء من التضاد بين وضع رجال الدين علمهم قليل وبين علماء الطبيعة والبيولوجيا والأحياء بالمختبرات وهذه الأشياء الحقيقية. فقلت من الأعلم؟ قلت علماء المختبرات والعلوم الكونية هم الأعلم، والمشايخ يعني علمهم به أوهام، به خرافات، به كذا، فأنت تثق في ذلك العلم المعملي الذي له مختبرات،
أو علمه متخصص بالدين فقط،
بالدين
لا يعرفون الأشياء زايدة عن الدين.
السبب الثاني الغيب.
الغيب،
أنت في حضارة مادية تؤمن بما هو موجود، لكن هذا يحدثك عن الملائكة وعن الجنة وعن النار وعن الله، وأنت لا ترى شيئا من ذلك. فدفعك هذا السبب الثاني مع السبب الأول إلى الإلحاد الذي كنت تتفاخر به. تفضل.
وهكذا كنت أعيش ملحدا.
وكم سنة عشت ملحدا في هذا؟
ممكن نقول 5 سنوات.
خمس سنوات. سنعود إليك. ولكن يعني الأخ أفغيني سافيلي، الأخ جبريل بقى بعد الإيمان. يعني قصتك مع الإلحاد كيف كانت؟
قصتي شبيهة بقصة أخينا. ولدت نحن في مدينة واحدة. أنا أيضا من مدينة أوليانسك.
أنت تعرفه منذ الصغر؟
أنا لا أعرفه بعدما أسلمت. سمعت أن هناك أخ عبد الباسط مسلم.
طيب تفضل.
كما تعرفون أنني ولدت في وسط روسيا. في سنة 85 بعد 1900. وفي ذاك الوقت كان هناك دولة شيوعية التي كانت تحارب الدين وتمنع الأديان كلها. الإسلام والنصرانية واليهودية، كل أديان.
فكرة الدين ممنوعة.
ممنوع.
أي دين؟
أي دين.
ولذلك
كانت أسرتي قليلة العلم عن الإله، عن الدين، عن أحوال الآخرة، عن الجنة. كان معظم الناس في ذلك الوقت.
كانت تؤمن بأي دين أسرتك؟
ولكن أقول لك جد عرفته من كلام جدتي أنا للعالم ربا. وبعد الحياة جنة والنار. وقالت لي رجل طيب يدخل الجنة. ورجل غير طيب يدخل النار. وهذا يعتنقت به. وقالت أن هناك كان في الماضي رجل اسمه عيسى بن مريم. ولكن أنا ما فهمته رب هو أم إله. يعني أنا كنت
ابن هو أم إله.
رب أم نبي.
أم نبي. بعد ذلك كيف دخلت فكرة الإلحاد إلى حياتك؟
أولا أمي قالت أنا لم أذهب إلى الكنيسة قط. لم أذهب. ولكن كل أسرة تقول عن نفسها أنا نصرانية أم مسيحية. ولكن كانت تقول أمي لي لا، نحن لا نحتاج للكنيسة. نستطيع أن نتعبد ربه بطريقتنا. لا نحتاج للكنيسة ولا نحتاج إلى هؤلاء الرجال. يعني يأكلون أموال. يعني لو مولود صبي تذهب هناك تدفع مالا، وفي نكاح تدفع مالا، وفي جنازة تدفع مالا للكنيسة. هذا أمي قالت لا نحتاج إلى ذلك. يعني أهم شيء أن تكون مؤمنا بقلبك. هكذا عشت. وكل ليلة قبل المنام أنا كنت أدعو رب، وبفطرتي كنت أعرف أن هذا الرب لا يراه أحد. ولا يشبه أحد. وهو ذو صفات كمال. وذو قوة بلا حدود. هذا كنت أعتقد. ولكن سبحان الله بعدما تعرفت سمعت عن الإلحاد وعن الملحدين حججهم العاقلة كما كنت أرى ذلك الوقت، لأن الديانة كانت بالنسبة لي تدعو إلى عبادة الصور. عبادة الجمادات، عبادة الرجال مثلا هذا عندنا في روسيا لو دخلت الكنيسة تجد صور كثير رجال كثيرون وأنا سمعت أن هناك موجود هذا وكنت أقول لنفسي هم لا كنت لا أرى فضل لهم علي كنت أقول في نفسي ربما هم كانوا يذنبون والآن كيف يعبدون هكذا وسمعت كثير من الانحرافات في خاصة في النصرانية لأن كنت يعني نصرانيا ومثلا في المدرسة قالت أستاذتي مثلا كيف كان في المدرسة الحكومة مثلا رجل متهم بالسرقة يأخذونه ويقطعون له يده ويرمونه في المكان لا وشوف أن هناك رب يعني إله أراد شفاءه أنه بريء من هذه كنتم ما هذه القضية ما هذه
يعني أنا أقول ما استفدته منك أول سبب الصور الخاطئة المشوهة للدين والانحرافات التي كانت تحدث من رجال الدين كانت أول دافع للإلحاد عندك هل هنالك سبب آخر؟
هناك
غير هذا السبب أم بهذا السبب وحده تحولت إلى الإلحاد؟
نعم هذا كان خطوة أولى
أنا
أقول كذلك وخطوة ثانية أنني تعرفت على الإلحاد وسمعت أن الملحدين حججهم عاقلة يعني أن الإلحاد يدعو إلى التفكر وإلى التدبر وإلى العلم وقلت نعم هؤلاء عندهم علم وهؤلاء ليس عندهم الإيمان فقط
نعم
واخترت الذي عندهم علم
وهكذا
أصبحت ملحدا والعياذ بالله
كم سنة أمضيت في الإلحاد؟
تقريبا كمثل أخي خمس سنوات تقريبا
خمس سنوات سأعود إليك الأستاذ عبد الباسط خلال هذه السنوات التي عشتها مع الإلحاد كيف كانت حياتك مشاعرك كيف كنت يعني تتحرك في حياتك في علاقاتك مع الناس علاقاتك بالأسرة هل تأثرت هل تغيرت نظرتك للمجتمع والحياة إلى آخره
ممكن نقول أنا أصبحت شابا يعني ملحدا يعني من الصغر يعني أصبحت شابا وفي نفس الوقت دخلت للإلحاد يعني الفترة الأولى وأنا شاب أنا كنت ملحدا
هل أثر ذلك على أخلاقك؟ يعني في مساحة من الحرية أكثر تعمل ما تشاء تفعل ما تريد
لا قبل الإلحاد كنت صغيرا جدا
نعم
كنت يعني صغيرا جدا
نعم
أصبحت شابا أصبحت ملحدا
نعم
يعني كنت شابا عاديا
نعم
كان عندي اهتمامات عادية نعم وسبحان الله اهتمامات يعني ليست رفيعة
نعم
كنت يعني أفكر عن نفسي فقط
نعم
وهذا هو عادة المجتمع في روسيا كل المجتمع عندهم هذه الفكرة يعني كله يفكر عن نفسه لا يفكر عن غيره أبدا
نعم
كنت أفكر عن نفسي يعني كيف أدرس من أي جامعة أتخرج كيف أعمل لابد من دراسة سهلة ومن العمل السهل ومن الكسب جيد يعني هكذا
نعم أمورك الحياتية
نعم.
لو عدنا إلى الأخ جبريل خلال فترة الإلحاد كيف كانت حياتك هل تغيرت هل تأثرت أم ما زلت مثل صاحبك في الاهتمامات والهموم الحياتية العادية تريد أن تدرس وأن تحصل على وظيفة وأن يكون لك سكن وأن يكون لك حياة طيبة إلى آخر
نعم بعد ما اطمأن عقلي إلى عقيدة جديدة
قبل ذلك خلال فترة الإلحاد كيف كنت تعيش
بعد قلت اطمأن قلبي إلى الإلحاد اطمأن عقلي إلى الإلحاد يعني اطمأن عقلي إلى الإلحاد ولكن قلبي ثار وبكى
جميلة هذه
لأن هذه العقيدة ما جاءت بأجوبة على أسئلتي بل زادت أسئلة على أسئلة وظلمات فوق ظلمات حقيقة
هذه جملة مهمة أريد أن نقف عندها يعني الأخ أخونا جبريل كان يعيش أشبه بحالة الصراع بين قلبه الذي ينادي بالفطرة إلى الإيمان وبين عقله الذي اقتنع بالإلحاد. ويبين لنا نقطة مهمة وهي أن الإلحاد واقتناع بفكرة الإلحاد وإنكار وجود إله لم تجب له عن كل الأسئلة الكامنة بداخله ولم تحقق له ما يصبو إليه. تفضل.
نعم.
بعد ذلك
وهناك مهمة جدا.
نعم.
سألت أخ عن الحرية في الإلحاد.
نعم.
ولكن لم أجد. مثلا نعم أنت تستطيع أن تعمل كل شيء ولكن قلبك ليس مطمئن.
نعم.
قلبك أنت ممكن تذهب هناك أم هناك تفعل هنا ولكن دائما تشعر بضيق شديد. مثلا عندما كنت تكون في حول أصدقاء تتحدث وتضحك ولكن عندما ترجع إلى بيتك وتغلق بابك وأصبحت بمنفردي أشعر بضيق شديد وقلق.
نعم نعم. فلم تكن حرية حقيقية في فترة الإلحاد.
نعم.
لأن قلبك كان يناديك بالفطرة.
نعم.
وكان يضيق بأي أفعال غير لائقة.
نعم.
نعود إلى أخينا عبد الباسط. نريد أن نسير مع حضرتك إلى كيف بدأت رحلتك مع الإيمان.
نعم.
يعني أول سبب وأول تدبر وأول شعاع نور جاء إلى عقلك وقلبك حتى تتدبر أمرك، كيف كان؟
سبحان الله، أسلمت أختي.
أختك أسلمت؟
نعم، يعني أخت خالتي أسلمت.
هي أكبر منك؟
لا، بنت خالتي أسلمت.
بنت خالتك
بنت
أسلمت.
خالتي أسلمت. نعم.
أكبر منك سنة؟
نعم. بخمس سنوات أكبر مني سنة.
نعم
نعم. فقالت لي، وأنا شاب.
نعم.
تقريبا كان لي 17 سنة تقريبا. نعم. قالت لي هل تريد أن تسافر إلى الخارج؟ وقلت نعم. وأنا شاب، يعني أريد.
نعم.
أن أسافر إلى الخارج، أن يعني أنظر إلى العالم، إلى المدن، إلى.
نعم.
إلى الشعوب.
نعم.
قلت نعم. قالت لكن لابد أن تلتزم بالدورة اللغة العربية.
نعم.
ولابد أن تأخذ جواز سفر.
نعم.
من الدولة. قلت ما فيش مشكلة، فالتزمت دورة، يعني تعلمت القراءة والكتابة حروف عربية.
نعم.
نعم. وقالت السفر إلى مصر.
نعم.
إلى مصر. نعم. إلى القاهرة، وأخذت جواز سفر. نعم. ولكن بعد شهرين أو ثلاثة مسؤول هذا العمل قال نحن فشلنا في تقديم الأوراق للأزهر.
نعم.
نعم. أظن هذا كان الجامعة أزهر.
نعم.
نعم. والله تعالى أعلم. وأنا يعني استمرت أعيش حياتي عادية. نعم. فسبحان الله، هنا لا أدري كيف، ولكن جاءت فكرة إلى رأسي. أنا يعني كأنني استوعبت كثيرا عن الإسلام، يعني أنا الآن أعرف أكتب وأعرف أقرأ. وهذا غريب.
نعم.
بالنسبة للروس باللغة العربية.
نعم. نعم.
وأقول لنفسي وأنا لا أدري ماذا في جوع المسجد، لماذا.
نعم.
أنا لست ضعيفا يعني لكي لا أستطيع أن أدخل إلى المسجد وأنظر ماذا هناك في جوع المسجد.
نعم.
فقلت لنفسي أنا أذهب إلى المسجد، سبحان الله. وهذا كانت يعني فضلا من الله.
سبحان الله.
نعم.
فيعني ودخلت المسجد فعلا.
نعم. في يوم من الأيام أنا ذهبت إلى المسجد، وكان مسجد في وسط الطريق. نعم. في مدينتنا في طريق الأصلي.
نعم.
دخلت إلى المسجد والحمد لله إخوة كانوا يعاملونني معاملة مناسبة.
نعم.
هذا مهم.
نعم.
نعم. دخلت كأنني لست ملحدا، كأنني مسلم.
نعم.
وأنا واحد منهم.
نعم، واحد منهم، وأنا. نعم. لأنني أعرف الكتاب والقراءة ممكن أعرف أكثر منهم، سبحان الله.
نعم.
نعم. دخلت هكذا وهم فهموا أنني لست جديدا، وقالوا لي، أشاروا لي، أدخل تفضل إلى المصلى. فدخلت إلى المصلى ووجدت هناك الإخوة يجلسون على الأرض، فجلست معهم، وكان هناك إمام المسجد فسأل مني أنت من أين، فقلت له أنا يعني كنت أحضر هذه الدورة، ففهم أنني مسلم.
نعم.
نعم. وهذا كان ما أريده. ما أردت أن يوجه إلي يعني اهتمام كبير.
نعم.
أردت أن أجلس وأرتاح وأنظر ماذا في الجو المسجد.
نعم.
بدون قلق يعني.
أن تتاح لك فرصة النظر عن قرب.
نعم. فجلست بدون يعني أي تضييق. نعم. و يعني من هذه اللحظة أنني جلست وبدأت أن أستوعب الواقع في الجوع المسجد هذا سبحان الله تأثرت منه تأثرا كبيرا جدا.
الله.
نعم. لماذا؟ كنت أنظر إلى وجوه الإخوة، إلى كلامهم، إلى معاملاتهم، إلى موضوعات كلامهم، فتعجبت أكثر فأكثر.
نعم.
لماذا؟ لأنني ولدت وعشت في وسط الدولة اللادينية.
نعم.
نعم. لأن العلاقات في مجتمعنا يعني قاسية مادية فقط.
نعم.
الإلحاد فعل وظيفته، فسبحان الله أحيانا حتى بين الأقارب لا تجد هذه الروحانية، هذا اللين وهذا التفاهم ما تجده بين الإخوة في المسجد.
نعم.
فتعجبت جدا لأنني كنت أنتظر أنني أجد هناك رهبانا الذين يهتمون بالدين ولا يهتمون بالدنيا.
نعم.
ولكن وجدت هناك الشباب والشيوخ الأغنياء والفقراء، سبحان الله كلامهم يعني فيه حكمة.
نعم.
يعني مرتفع وغالي.
نعم.
النام.
نعم.
فسبحان الله رجعت إلى البيت، وهذا كانت أول نقطة التي كانت سببا في تحركي، يعني معلومات المعلومات التي كانت في رأسي
بدأت تصحح الأفكار التي
بدأت أن أفكر عن تغيري، أم ربما أنا مخطئ.
نعم.
في اعتقاداتي.
نعم.
نعم.
هل استمر توافدك ذهابك إلى المسجد مرات عديدة؟
نعم، أحببت هذا المجلس حبا يعني واسعا، فكانوا إخوة يجتمعون تقريبا كل يوم سبت مساء.
نعم.
فكل أسبوع مرة كنت أذهب إلى هناك.
هل دعاك هذا إلى أن تقرأ عن الإسلام بالإضافة إلى حضورك إلى المسجد، أن تقرأ كتبا؟
نعم.
أن تستوعب شيئا؟
نعم شيء. كلما يعني زدت في حضوري كلما زدت في تغييري نقطتي.
نعم.
نعم.
الأولى
هو نظرية التطور لتشارلز.
نعم.
داروين.
نعم.
نعم. فسبحان الله قالت لنا معلمة أن رجال العلوم يقولون شيئا واحدا.
نعم.
فسبحان الله فتحت الكتب العلمية.
نعم.
ووجدت البرامج الأفلامية فوجدت أن يوجد خلاف شديد وواسع حتى بين العلماء العلوم يعني العادية.
نعم. نعم.
فسبحان الله بدأت يعني وجدت الأفلام يعني إبطال نظرية التطور.
نعم.
قضية الخلية، قضية إنشاء أحياء.
نعم.
العالم.
نعم.
نعم. يعني القضيات التي ما استطاع تشارلز داروين أن يجيب لها.
نعم.
ووجدت في كتابه يعني المكان أو أم كتب بعنوان مشاكل نظرية.
نعم.
فكتب بنفسه المشاكل التي ما استطاع أن يجيب لها.
نعم.
وقال أنا أتمنى أن التطور العلمي سيجيب لهذه المشاكل، ولكن. نعم. نحن شاهدون أن التطور العلمي بالعكس قال باستحالة الإنشاء أم الإخراج خلية حية.
نعم.
من مادة.
نعم.
غير حية. مستحيل.
يعني هذه نقطة مهمة توجه إلى نظرية داروين، إنشاء خلية حية من مادة غير حية هذا أمر مستحيل حكم به العلماء، وهذه من أكبر المعضلات التي وجهها العلماء لنظرية داروين، نشأة الخلية الحية على حسب قولهم من مادة غير حية كيف يكون. تفتحت يعني أمامك الآفاق العقلية، وبدأت تدرك أن هذا الكلام الذي كان مسلما وقتها في ذهنك أيام الإلحاد هو كلام يحتاج إلى مراجعة، وكلام فيه أخطاء، وكلام فيه كذا. رأيت في المسجد أيضا أن هذه اللغة وهذا الدين وهذا الإيمان الذي يجمع بين الدين وبين الحياة وليس ضد الحياة.
نعم.
ورأيت هذه الروح التي حرمت منها الحياة المادية في روسيا.
نعم.
من التعاطف، من التراحم، من اللين، من الحب، قادك كله. اللحظة التي أصبحت فيها مؤمنا كيف كانت؟
يعني الفترة الطويلة كنت أفكر في نقطتين. نعم. النقطة الأولى أنا فهمت أن نعم. المنهج الدراسي عندنا وتقريبا في العالم كله هو منهج ليس له قوة علمية بل نعم. له قوة سياسية.
نعم.
نعم. فهمت هذا، وبعد هذا يعني تغيرت نظريتي بالنسبة إلى نظرية داروين اعتقادي. نعم.
نعم.
ولكن بقيت نقطة ثانية هي الإيمان بالغيب.
نعم.
نعم. فكنت أقول لنفسي في الماضي أن شاب عاقل.
نعم.
كيف مثلا أنت أم هو يستطيع أن يجبرني لكي أؤمن في الغيب.
نعم.
في الإله الذي لا أراه.
نعم.
ولكن جلست يعني وبدأت أن أتكلم مع نفسي بالصدق، فقلت سبحان الله كم لحظة كنت أتذكر.
نعم.
الماضي.
نعم.
عندي بالصدق.
نعم.
كم لحظة وأنا وقعت في مشكلة من المشكلات، والنفس والفم يقول أنا ملحد، يا شباب أنا ملحد أفتخر بهذا، ولكن نفسي يقول أين من يغيثني ويعينني ويعيذني.
نعم.
فتذكرت أن كانت مرات عديدة قلبي كان يبحث عن الذي يستطيع يساعدني.
نعم.
ففهمت أن هذا ظاهر حالي كان ليس صادقا.
نعم.
وهذه الفترة بكاملها كانت سببا في دخولي في هذا الدين، فقلت الله. لنفسي أنا مسلم وأنا غير ملحد. نعم.
إذن أنت قلبك نفسك كانت تفتقد إلى المنقذ، إلى الملاذ الآمن، إلى من يمد يد المعونة والمساعدة والإنقاذ.
نعم.
حتى يحدث هذا الإشباع في هذه الجوعة التي يستشعرها فؤادك ونفسك، وهذه هي النقطة التي بدأت تتغلب على مشكلة الغيب، أنك كيف تؤمن بشيء لا تراه.
نعم.
وأصبحت تحس أن هنالك قوة لا تراها. نعم. هي التي يمكن أن تساعدك.
نعم.
ويمكن أن تنقذك.
نعم. الفطرة سبحان الله.
الفطرة. نعم. التي خلقنا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فدخلت إلى الإيمان.
نعم.
سنعود إليك.
نعم.
لكن الآن سنكون مع الأخ جبريل أفغيني سفيلي. يعني ما الدوافع التي يعني ذهبت بك إلى فكرة الإيمان بعد أن تشبعت بفكرة الإلحاد؟
نعم. كما قلت أنا تركت دين أبائي.
نعم.
وما سمعت عن الإسلام شيء. ما سمعت عن الإسلام شيء حتى أسلم صديقي.
نعم.
صديقي كان يسكن قريبا مني، أسلم الحمد لله، وبدأ أن يدعوني إلى الإسلام.
نعم.
كان يشرح وكان يقول عليك أن تسلم. قلت لماذا؟ لأنه قال لهذا العالم خالق ولابد أن تطيعه. أنا قلت نعم، لو كان لهذا العالم خالق ربما أنا أستطيع أن أدخل في دين أبي.
نعم.
يعني مسيحية.
وقال
لا تستطيع. قلت لماذا؟ لأن نبي هذا الدين عيسى بن مريم، وهناك دين آخر، دين جديد، نبيه محمد
عليه الصلاة
والسلام، ومحمد جاء بعد عيسى، وعليك أن تتبع آخر الأنبياء. وأصبح أمامي طريقتين، إما أستمر في الإلحاد وإما أن أستمر وإن أن أمشي على طريق الإسلام.
نعم.
وبعد أن يشرح لي كيف تؤمن أن هذا العالم جاء صدفة، كيف مثلا أنظر إلى يديك سبحان الله، كيف تقول أن هذا جاء بغير خالق؟
نعم.
لو وضعت شيئا، لو رأيت شيئا مثلا في غابة سيارة، أنت أول ما تظن أن أحد ترك هناك.
نعم.
سيارة، وهكذا العالم كله، انظر إلى عين، سبحان الله، هذا عجيب جدا. وأتاني بالكتب كيف اسمه، سيد هارون، سيد هارون،
هارون رشيد،
هارون رشيد،
نعم،
هذا تركي،
نعم،
مؤلف تركي كان يهدم نظرية التطور،
نعم،
وقرأت فيها واعتقدت أن هذا الدين أديان أصح من الإلحاد،
نعم،
ولكن بقي شيء، أنا أسلم. كيف أسلم؟ وفي طريق إلى الإسلام يوجد لطيفتان. مرت ذات يوم دعاني صديقي وقال لي حيا بنا إلى المسجد تروه،
نعم،
فقط نعم، قلت ليست مشكلة أذهب معك. ودخلت معه إلى المسجد وكنت أنظر أمشي في أتمشي في المسجد، وسبحان الله سمعت صوتا باللغة الأجنبية، الآن أعرف أن هذا عربية،
نعم،
ورأيت ناس يجتمعون في مكان واحد،
نعم،
ورأيت صديقي معهم وقال لي، أشار لي تعالى تعالى، أنا استحيت أن أخالف جميع الناس،
نعم،
وذهبت في الصف وفعلت ما فعل الناس، يعني هذا كانت، نعم، أول صلاة ولو على غير طهارة،
نعم.
ومرة ثانية أخذني رجال الشرطة واتهموني بجريمة التي لم أنا بريء منها، وضربوني قليلا، وفي أثناء تعذيبهم لي قلت يا الله لو أنت أطلقتني من هؤلاء لأسجدن لك،
نعم.
وبعد ذلك أفرج الله، أفرجني الله عنهم، وخرجت وتذكرت وعدي لله واستجدت، وهذا كان أول سجدة لله سبحانه وتعالى. وهكذا كان الجدال بيني وبين صديقي مسلم كثير، حتى بعد الصلاة، حتى بعد السجدة
بقيت أسئلة تريد أن تعلم الإجابة عنها،
نعم، وكنت أجادله معه وكنت شديدا في الجدال،
نعم.
لماذا؟ لأنني كنت أجاربه، هل لو سألته هكذا هل يستطيع الجواب أم لا؟ وكنت أسأل أصدقائي في منطقة التي أعيش فيها، هل ما رأيكم في هذا الشاب الذي أسلم؟ وكنت أسمع أريد منهم جوابا يعني يجعلني لا أسلم، يعني حجة ألا أسلم، يعني أريد أحد يقول لي شيء على الإسلام، ضد الإسلام، وأقتنع به، ولكن ما استطاع أحد أن يجيبني، بل سفهت كل أجوبة،
نعم،
أنا ليس
وهكذا أنا، يعني الله سبحانه وتعالى أحبك ومنحك هذه الفضيلة والمكرمة بأن حين توجهت إليه يا رب إن أطلقتني الشرطة فسوف أسجد لك، فسجدت، نعم. ثم بقيت عندك أسئلة فسألت صاحبك وكنت شديد الجدال شديد العناد معه، لكن الله أيدك ووفقك مرة أخرى، ولم تحظى بملاحظة واحدة تصريفك عن هذا الدين،
نعم.
اللحظة التي اكتمل فيها إيمانك، قلت أنا اقتنعت بالإيمان،
نعم، كان لصديقي صديق آخر مسلم،
نعم،
وكان ذو وقار، وسألني هذا صديق ذو وقار، لا أستطيع أن ألعب معه،
نعم،
لو يقول لي شيء لابد أن، يعني لو هذا كان أنظر إلى هذا الشيء صحيح لابد أن أصدق، لا أستطيع أن أخالفه في الحق،
نعم،
هذا الرجل. وقال لي ذات يوم ونحن نشرب الشاي، قال لماذا لا تستطيع أن تسلم؟ أنا قلت لنفسي وقلت له لماذا لا أستطيع، لماذا تقول لي أنني لا أستطيع أن أسلم؟ أستطيع،
نعم،
وقل إذن أسلم. وأنا فكرت وقلت بسم الله أسلم، وقال لي شهادة باللغة الروسية وبعد ذلك باللغة العربية، قال أشهد، أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا كررت والحمد لله أسلمت. وفي نفس اليوم ذهبت إلى أمي وإلى أخي وكنت أدعوهم إلى الإسلام في نفس اليوم،
تبارك الله.
عندما رجل عندما يسلم كأن مثلا زجاجة أمامه، زجاجة،
نعم،
واسخة، لا ترى ما خلفها،
نعم،
وراها. وعندما أنت تسلم كأن هذا وسخ
يذهب. أصبح نظيفا نظيفا وانكشف لك ما أمامك والحقائق كلها أصبحت كل واضحة.
نعم.
نعم.
وكنت الحمد لله ذاك الوقت قليل إيمان.
نعم الحمد لله. أنا أعجبتني كلمة وأنت تقول أن الإلحاد في روسيا في هذه الحياة المادية كانت له قوة سياسية ولم تكن له قوة علمية. والعقائد في العالم الآن وخصوصا العقائد التي تنتمي إلى فكر بشري، إنما أحيانا يكون لها قوة سياسية أو قوة اقتصادية قوة مال، ولا يكون لها قوة علمية ولا قوة حقيقية. بعد أن أكرمك الله بالإيمان وتحولت عن الإلحاد إلى الإيمان بهذه الرحلة الشيقة الرائقة، كيف حالك في رحاب الإيمان؟ ما الذي تغير في حياتك؟ تفضل.
يعني أنا أسلمت في سنة كان لي 17 سنوات.
نعم.
كنت شابا يعني.
نعم.
ورغم ذلك يعني وجدت نفسي يعني إنسانا كبيرا.
نعم.
عنده غاية كبيرة واضحة.
نعم.
مهمة. فبهذا السبب أصبحت سعيدا جدا.
الله.
نعم. وفي الماضي كنت أمشي بالخطوات يعني ربما حتى ناسي كان يشك تشك فيها.
نعم.
وبعد إسلامي أصبحت أن أمشي خطوات يعني الثقيلة العميقة. يعني تغير الحياة. أولا يعني أنا كنت شابا ما استطعت أن أغير يعني الواقع حولي.
نعم.
بشكل كبير، ولكن نفسي تغير جدا.
نعم. أنا سأستمر معك لكن نعم. أريد أن أركز على هذه الجمل شديدة الأهمية شديدة الخطورة.
نعم.
بأنه بعد أن أسلم أحس أن له غاية له هدف له مقصد، يعني حياته أصبح لها معنى. ثم حدث له تأييد عظيم بهذه القوة المعنوية وهذه الهمة العالية، فأصبحت الأشياء الصعبة أصبحت أشياء يسيرة عليه وتغيرت نفسه. صحيح أن الواقع من حوله هو لا يستطيع أن يغيره، لكن هو أحس بالتغير في نفسه في مشاعره في قلبه، أحس بأن له غاية له هدف له طموح له رسالة، حياته لها معنى. تفضل. ثم ماذا؟
كان علمي قليلا العلم شرعي.
نعم.
وكنت تقريبا كل يوم مساء بعد المدرسة أذهب إلى المسجد.
نعم.
لكي كنت أركز في موضوع إيماني.
نعم.
الإيمان في الدول غير إسلامية يعني دائما ينقص.
نعم.
يعني وبذهابي إلى المسجد كنت أحاول أن
يزداد الإيمان.
نعم.
و...
لكي يزداد الإيمان. نعم.
نعم.
ولكن قلت لنفسي أن النقطة واحدة مفهومة، أن لابد يعني كنت لا أجد غاية يعني لها تركيز.
نعم.
كامل.
نعم.
ولكن وجدت الغاية فقلت لنفسي لابد أن أصل إلى هذه الغاية وبجهود كامل.
نعم.
يعني لابد أن أجتهد بشكل كامل لكي أصل إلى غايتي.
نعم.
والغاية هي جنة الفردوس.
الله.
نعم. فأصبحت أن أكتب الإخوة في المسجد يعني أشر يعني
أنت أصبحت داعية.
لا 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 يعني لا يعني في بداية الإسلام.
نعم.
نعم. أصبحت أن
تشرح بعض المعاني.
لا أنا كنا نشرب شيء.
نعم.
وكنت أعطي خدمتي للإخوة.
نعم.
يعني
تقوم بخدمتي.
نعم.
نعم.
كنت أقوم بخدمتهم. نعم. وبعدين تخرجت من المدرسة الثانوية وتكلمت مع أبوي فقلت لهم أنا أريد أن ألتحق بالجامعة الإسلامية.
نعم.
نعم. فبحمد الله التحقت بالجامعة الإسلامية في وسط روسيا.
نعم.
نعم. يعني درست فيها ودرست في الجامعة الأخرى، وبعدين عملت سنة كسبت المال، أردت أن ألتحق بالجامعة في السعودية، جمعت المال واعتمرت.
نعم.
ويعني أعطيت أوراقي إلى مكتبة في السعودية وقالوا لي مضت 5 سنوات بالنسبة أنت والثانوية، لا نستطيع أن نقبلك. وكانت هذه شروط قديمة، اليوم يعني أنا سمعت أن شروط تغير قليلا. نعم. فرجعت إلى روسيا وعملت كمان سنة وسافرت إلى سوريا وإلى مصر.
بسم الله ما شاء الله. يعني هذه الرغبة الجادة وهذا الإقبال المحمود على طلب العلم الشرعي حتى يتفقه في هذا الدين الذي جاءه بعد رحلة مع الإلحاد، جاء عن اقتناع لم يكن من أبوين مسلمين، ولكن جاء بعد رحلة ضانية في تيه الإلحاد، وهو الآن يريد أن يلتحق بالجامعة الإسلامية. وأنا بدوري أنادي من هذا المنبر، منبر قناة الرحمة، رابطة العالم الإسلامي بكل فروعها، أن تهتم بمثل هذه الحالات وأن تفسح له المجال في الجامعة الإسلامية، سواء كانت الدراسة في مكة أو في الرياض أو في المدينة المنورة أو في أي فرع من فروع الجامعة. أرجو أن تتحقق هذه الرغبة، بل أنا لا أتوجه إلى رابطة العالم الإسلامي فقط، بل أتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين أن يستوعب بمزيد من الاهتمام هذه الحالات وهؤلاء الأبناء الذين نعتز بهم ونعتز بهذه التجربة التي جاءت من شدة الظلمة بنور الفجر بنور الإيمان. أكرر إن شاء الله، رابطة العالم الإسلامي، الجامعة الإسلامية، جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين يستوعب هؤلاء الأبناء، أبناؤه في الإسلام في الإيمان للدراسة هناك وتحقيق هذه الرغبة إن شاء الله. ومن يستطيع أن يصل بهذه الحاجة فله المثوبة وله الشكر، من يستطيع أن يحقق هذا الطموح فله الشكر. نعود إلى الأخ أفغيني سافيلي، الأخ جبريل. حياتك بعد الإيمان كيف كانت؟
بسم الله. بعد ما أسلمت واتفق العقل مع القلب على عقيدة واحدة، عرفت رأيت المسلمين يهتمون جدا ودائما يحتاجون إلى إمام المسجد. وهذا الإمام كان يدرس في الخارج روسيا ودائما يحتاجون إليه، وفهمت أن للعلم في الإسلام مكانة كبيرة. وذهبت إلى الدراسة، يعني أسلمت وأنا ابن 17 سنة، وكنت في سنة أخيرة من الكلية هندسة. هذا ليس جامعة، هذا أقل كوليج. والحمد لله ذهبت إلى مدرسة الإسلامية، وبعد ذلك ذهبت إلى جامعة إسلامية روسية وتعرفت هناك أكثر مع أخ عبد الباسط. وبعد ذلك جئت إلى مصر وتعلمت هنا في الأزهر الشريف.
هل تحس بالرضا بالسكينة بالسعادة في فؤادك مع الإيمان؟
في الإسلام وجدت طعم الإيمان. ولا أحد يستطيع أن يجده طعم الإيمان في غير الإسلام. لا أحد والحمد لله الآن أصبح حياتي لها هدف، لها غرض. والحمد لله بعد قليل تزوجت
من مسلمة.
من مسلمة، والحمد لله الآن لي 3 بنين.
بارك الله لك في زوجتك وفي أولادك وفيك، وإن شاء الله. أنا سألت الأخ جبريل أفريني سافيلي عن طموحاته في الدعوة لمسقط رأسه إلى روسيا، فقال لي نحن نحتاج إلى قنوات تتحدث باللغة
روسية.
الروسية.
نعم هذا
مهم،
مهم جدا. نحن في روسيا المسلمون في روسيا يحتاجون إلى مثل هذه القناة. يعني العلم قليل جدا.
نعم.
الإسلام ليس له قوة، في مسلمون كثيرون.
نعم.
لكن ليس لهم قوة.
نعم.
مثلا في موسكو 4 مساجد فقط.
نعم.
في موسكو كبير مثل القاهرة.
نعم.
4 مساجد
فقط.
فقط.
فأنتم تحتاجون إلى قنوات.
قنوات.
تعلم الناس، تبث. نعم. من الخارج. وعن نعم. طريق الأطباق والأقمار الصناعية والأجهزة يمكن أن يستقبلوا هذه، ليست
نعم.
هنالك مشكلة في
نعم.
هذه الحدود. هل عندك يعني رؤية بطموحات بطلبات أخرى من المسلمين العرب؟
طلب واحد هو أن يلتزم كل مسلم بدينه.
نعم.
وهذا هو المخرج.
نعم.
الآن مسلمون ضعفاء.
ضعفاء.
بسبب ترك دينهم وبعد نعم. عن ربهم.
نعم.
ولو التزمنا الإسلام لا وجدنا لنا كرامة.
هذا لكل مسلم، لكل داعية، لكل شاب أيا كان موقعه، الالتزام بالدين، أن تكون مرآة صادقة وحقيقية لهذا الدين، أن يرى الناس فيك هذا الدين، في أخلاقك، في معاملاتك، في كل شأن من شؤون حياتك. في دقائق يسيرة أخيرة لهذه الحلقة التي مرت سريعا، الأخ رسلان ألكسندر عبد الباسط، هل لك أي رسالة توجهها إلى إخوانك المسلمين سواء في مصر، في البلاد العربية إلى آخره؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله تعالى نحن كنا في هذه الفترة، في هذه السنوات، في بعض الدول العربية.
نعم.
مثل السعودية ومصر ولبنان وسوريا وأردن.
فوجدنا
الشباب أن عندهم يعني الطموح في الحضارة الغربية.
نعم.
نعم. ينظرون إلى روسيا وإلى أوروبا وإلى أمريكا.
نعم.
فسبحان الله، يا أنا أريد أن أوجه لكم كلمة وأقول وعندي ذنوبي وأنا أستغفر الله، ولكن لابد أن النصيحة يعني أدين النصيحة.
نعم.
ولابد أن نقول هذه الكلمات لإخواننا. يا أيها الأحباء، فأنا أقول أنني ولدنا وعشنا وسنعيش في المجتمع الذي أنتم تظنون وتفكرون عنه.
نعم.
فهذا المجتمع وهذه الإيديولوجية.
نعم.
نعم. والنظرية وهذا الأخلاق هو ربما ظاهره جميل.
نعم.
ذو معان غالية.
نعم.
ولكن جوعه خال ومر.
نعم.
فسبحان الله، إذا ننظر إلى روسيا بوحدها ففي روسيا من قضية واحدة، من مشكلة واحدة، من بسبب الخمر يموت كل سنة 1,000,000 من الناس.
مليون بسبب الخمر.
نعم.
نعم. بسبب الخمر.
نعم.
فهذه الدولة الكبيرة، أكبر دولة في العالم، لا يستطيع بدون الدين حتى يعطي للناس أعلى ضرورياتهم وهو الحياة.
الله.
نعم. وهذا بالنسبة لروسيا.
نعم.
وبالنسبة لأوروبا.
نعم.
إذا نفكر عن الأوروبا ونريد أن نتشابه بالأوروبيين فنحن نقول إذا عندنا عقل هذا الشيء، أن الأوروبا تطورت بالنسبة حتى بالنسبة لروسيا.
نعم.
فعند عائلات الأوروبية في السيارات وفي البيوت وفي العام الجاية وفي الرواتب، كل شيء، يعني كان عندهم مقصد فهم وصلوا إلى مقاصدهم. ولكن بعدما وصلوا إلى مقاصدهم وذاقوا هذه الحقيقة التي كانت في أفكارهم حلوة ولذيذة، وجدوها مرة خالية بدون معاني. فسبحان الله، النتيجة أن كم من الناس يقتلوا، يعني كم من إنسان قتل.
نعم.
نفسه في أوروبا. لماذا؟
انتحر. نعم.
لماذا؟ لأنه هذه المادية ما أعطاه الأشياء التي أراد أن يصل إليها. سبحان الله.
يبحث عنها.
نعم.
ولا يصل إليها.
والأمريكا.
نعم.
الأمريكا لا نتكلم عن الأمريكا،
وهكذا.
هي أسوأ حالة.
نعم.
سبحان الله.
نعم.
أنا أريد للشباب المسلمين أن يا أيها الشباب يا أيها الإخواننا عندكم شيء الغالي الذي يبحث عنه كل العالم.
نعم الإيمان.
فهذا الشيء عندكم.
نعم.
والماضي كان لكم والحاضر إن شاء الله لكم بتغييركم وبرجوع إلى دينكم والمستقبل إن شاء الله لكم. فلا تنظروا ولا تفكروا عن الخضارة الغربية والروسية والأوروبية، ولكن تذكروا قدركم التاريخي والتزموا واجتهدوا، فسبحان الله أنتم قدوة للعالم بكامله.
شكرا. بهذه الكلمات الرائعة نختم هذه الحلقة على أمل اللقاء والحوار في حلقات جديدة. أستودعكم الله ويا عزة الإيمان ويا عزة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.